الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في المقرر الثاني من مقررات هذه الدورة في هذا المسجد المبارك. وقد اقتضى الترتيب من الإخوة القائمين أن نقدم كتاب رد شبهات حول دعوة المجدد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. فنبدأ على بركة الله تعالى في كتاب رد شبهات حول دعوة المجدد الآن قبل صلاة المغرب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لقد جعل الله في كل فترة من الزمان بقايا من أهل العلم يدعون إلى كتاب الله ويبصرون الناس ويدعون من ضل إلى الهدى وينشرون الخير، وذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء الأئمة المجددين الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه قام بتجديد هذا الدين في هذه البلاد وامتد تجديده إلى خارج هذه البلاد، لأن كل علم نافع وكل معلم صفت نيته وطابت سريرته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له أثرا حميدا على الأمة مهما تكالب ضده الأعداء. فإن الشمس لا تستر في رابعة النهار مهما فعلوا وقالوا ضد هذا الإمام ودعوته، فإن الله ناصر دينه ومظهر الحق على الباطل ولو كره ذلك من كره. هذه سنة الله عز وجل أنه يمتحن العباد ويبتليهم بدعاة الضلال الذين يقومون في وجه الحق وأهله، ولكن العاقبة تكون لأهل الحق والعقوبة تكون لأهل الباطل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم أعداء يصدون عن دعوتهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه كلما ظهر داعية إلى الحق يقف في وجهه دعاة من الضلال، ولكن الحق يأخذ طريقه ويبقى، أما دعاة الضلال فتنقطع آثارهم ويخفى خبرهم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
وإذا أراد الإنسان أن يتيقن بأن الحق هو الذي يبقى وأن الباطل يضمحل ويتلاشى، فلينظر إلى ما جرى بين الإمام أحمد رحمه الله وبين المعتزلة في زمانهم. فأين آثار المعتزلة ومصلفاتهم؟ أين أتباع المعتزلة وأفراخهم؟ أين ذكر هؤلاء الذين كانت لهم السطوة والسلطة والقهر على الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة؟ كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء. أذهبهم الله حتى لا يعرف أحد ذكرهم، وأبقى الله ذكر السنة وأهل السنة وإمام السنة أحمد بن حنبل حتى لا يكاد بيت إلا ويعرفه. فينبغي الإنسان أن يثبت، فإن الحق هو الذي يبقى. نعم.
هذا هو الإمام، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان المشرفي التميمي، ولد في بلاد نجد عام 1115 للهجرة، ثم إنه نشأ في بيئة علمية بين آبائه وأعمامه والعلماء الموجودين في بلده وهم كثيرون، فأخذ عنهم العلم وتلقى عنهم علوم الشريعة، ثم إنه لم يكتفي بذلك بل رحل إلى بلاد الحجاز ووصل إلى مكة واتصل بالعلماء وذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها واستفاد منهم، ثم إنه عاد من الحج وذهب إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فتلقى عنهم الفقه وحمل كتبا كثيرة نسخها بيده مما وجده من الثروة المكتبية عندهم، ثم إنه ذهب إلى البصرة والتقى بعلماء العراق وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك وتلقى عنهم العلم في الفقه واللغة وغير ذلك، في حين أنه أخذ علم الحديث عن المحدثين خصوصا الشيخ محمد حياة السندي المدني، فأخذ العلم من هذه البلاد ومن البلاد الأخرى والتقى بما ظفر به من العلماء هنا وهناك، فلم يقنع بأن يبقى في بلد واحد بل إنه تنقل في طلب العلم بين هذه البلاد، ثم إنه هم بالسفر إلى الشام وفيها العلماء الحنابلة، ثم هم بالسفر إلى الشام ولكنه لم يتيسر له لصعوبة السفر والخطر وكاد أن يموت في الطريق، ثم رجع إلى بلاده وقد تضلع بالعلم فقها وتوحيدا وتفسيرا وحديثا ولغة وخصوصا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله.
والعالم الذي أثر على الشيخ محمد رحمه الله هو الشيخ محمد بن إبراهيم المجمعي من علماء المدينة، هو الذي فتح له مكتبته وجعله يقرأ ويقرئه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. نعم.
وهكذا من يريد الدعوة إلى الله فإنه لا بد أن يتعلم أولا، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، وقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذه أمور لا يتقنها إلا العالم، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لا يتقنها إلا العالم المتضلع بالعلم، فهو رحمه الله أدرك هذا فتضلع بالعلم أولا، وأخذ من مختلف المصادر وعمن يجد من العلماء ولم يقتنع بالقليل، بل لم يكتف بحفظ العلم في صدره، بل إنه جمع من الكتب المفيدة التي نسخها بقلمه الذخيرة الطيبة والزاد الباقي معه، وهكذا يكون العالم والذي يريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتسلح بالعلم ويستعد أولا، ثم إنه رجع ووجد والده قد انتقل من بلده إلى العيينة إلى حريملاء قاضيا فيها، فذهب إليه وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هنا وجعل دروسا يلقيها،
لأن طبعا الإمام محمد أبوه كان قاضيا من القضاة وعالما من علماء الحنابلة في نجد، وجده الشيخ سليمان كان عالما من علماء الحنابلة في زمانه في نجد، وعمه كان عالما وأخوه كان عالما، فهو نشأ في بيت علم. نعم. ولهذا ما جاوز العاشرة إلا وكان قد حفظ القرآن كله وحفظ متونة الفقهية في المذهب الحنبلي، وحج وعمره 14 وأخذ العلم عن علماء مكة. نعم.
وبدأ يدعو إلى الله عز وجل هناك وجعل دروسا يلقيها، لأنه في أثناء تجواله ورحلاته في مختلف هذه البلاد رأى ما عليه الناس من الجهل بالتوحيد واختلال العقيدة وما هناك من مظاهر الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فلم يسعه السكوت عما وسع غيره من العلماء الموجودين في وقته، فهناك علماء كثيرون في بلاد نجد ومتضلعون في العلم، ولكنهم لم يقوموا بهذا الواجب بل سكتوا على ما عليه الناس، بل منهم من كان يؤيد ما عليه الناس، ولكنه رحمه الله لم يرضى بهذا الواقع ولم يرضى بأن يسكت ويترك الأمة تتخبط في ضلال وفي شرك وجهل وعبادة لغير الله، فقام يدعو إلى الله عز وجل بالدروس والتأليف وبالكتابة وبالمواعظ التي يلقيها في المساجد وفي المجالس.
هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، يعني كون العلماء الموجودين في زمانه لم يقوموا بهذا الواجب يعني ما ينقصهم شيء، لا ينقصهم علم، لا ينقصهم جاه، لا ينقصهم منصب، لا ينقصهم لسان، ومع ذلك منهم الساكت عن الحق ولا يريد أن يبينه حتى لا يخالف الناس، ومنهم الخائف ومنهم ومنهم، لكن الله عز وجل اختار من شاء لتجديد دينه، فدين الله عز وجل منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ولو كره المشركون. فالدين ظاهر، لكن الشأن هل أنت من لبنات تجديده وبنائه وبقائه واستمراريته أو لا؟ نعم.
ولما رأى الفسقة الذين في بلد حريم لا هذا العالم وما يقوم به وينكر عليهم إذا أرادوا أن يقتلوه ودبروا لاغتياله ثم وما يقوم به وينكر عليهم أرادوا أن يقتلوه ودبروا لاغتياله ثم إن الله نجاه منهم وعاد إلى العيينة التي هي بلده فدعا أميرها إلى أن يعينه ويناصره على هذا الأمر فاستجاب له وأعانه فصار له ظهيرا. ثم إن الشيخ رحمه الله أظهر دعوته وأنكر الشرك الموجود، بل إنه هدم القبة التي كانت مبنية على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي توجد في العيينة في محل معركة اليمامة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعه من المرتدين، حيث استشهد رضي الله عنه في هذا المكان ودفن. فأقام عليه المشركون كما هي عادتهم، أقاموا عليه بنية وصاروا يطوفون بقبره ويدعونه من دون الله. فلما وجد الشيخ رحمه الله من يساعده ويعينه وهو الأمير قام وهدم هذا المشهد الشركي.
طبعا الأمير العيينة الأمير ابن معمر كان رجلا موافقا للإمام في العقيدة، والإمام محمد هدم قبة زيد بن الخطاب بإذن من الأمير، وهذا ليس افتياتا كما يفعله بعض الجهل أو يفهم، فهذا إذن، ويجوز للعالم أن يباشر بعض الأعمال بإذن من ولي الأمر. وأما الخلاف الذي وقع بين الإمام بين ابن معمر فهذا كان بسبب السياسة. نعم.
ثم إنه شرع في إقامة الحدود على من يستحقها. جاءته امرأة قد زنت واعترفت عنده بالزنا وكررت الاعتراف وطلبت منه أن يقيم عليها حد بالرجم، فرجمها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك أمير الإحساء وما قام به، وكان له نفوذ على أمراء نجد وكان يعطيهم الأعطيات ويعينهم بالمال، فلما بلغه هذا الخبر قال لأمير العيينة: إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت ما أعطيك من المال. فالأمير لم يتحمل هذا وعرض الأمر على الشيخ وما قاله أمير الإحساء، والشيخ رحمه الله وطنه وهدأ من روعه وأخبره أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن من قام بهذا الأمر فإن الله يعينه ويخلف عليه من المال أكثر مما فقد. ولكن الرجل لضعفه لم يصمد، بل إنه تفاعل مع تهديد أمير الإحساء فأمر الشيخ بالخروج من العيينة نزولا على رغبة طاغية الإحساء. فخرج الشيخ منها في القيلولة وقت الحر ماشيا على قدميه، ليس معه إلا مروحة يدوية يروح بها وجهه من شدة الحر ويستظل على رأسه بها. ثم ذهب رحمه الله ماشيا إلى الدرعية ونزل على تلميذ الشيخ بن سويلم وهو من أكبر تلاميذه، فضاق هذا التلميذ ذرعا بالشيخ وخاف عليه من البطش، ولكن امرأة أمير الدرعية دخل الإيمان والتوحيد في قلبها وأحبت هذا الشيخ وهذا العالم، فعرضت أمره على زوجها محمد بن سعود ورغبته في مناصرته وأن يقوم معه، وأنه غنيمة ساقها الله إليه وخصه بها فليبادر إلى مساعدة هذا الإمام وهذا الداعية. فلما ألحت عليه قال: يأتيني الشيخ؟ قالت لا إذا طلبته قال الناس طلبه ليبطش به، ولكن اذهب أنت إليه. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم وفيه الشيخ، فوجد صاحب البيت خوفا لا على نفسه وإنما على الشيخ، فدخل وسلم على الشيخ وسأله عن أمره وماذا يريد، فشرح له الشيخ الأمر وقال: هذه دعوة التوحيد، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويساعده ويقويه. فدخل هذا الكلام الطيب في نفس الأمير واقتنع، وبايع الشيخ على أن يناصره، فبايعه الشيخ وتمت البيعة بين الشيخ والأمير. ومن بداية ذلك بدأ ظهور الدعوة وانتشرت في بلاد الدرعية، ثم انتشرت في البلاد الأخرى، ثم عند ذلك اشتد حنق الحانقين على الشيخ وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، ولكنه رحمه الله صمد وثبت، وصار يدرس الطلاب ويكتب الرسائل والكتب ويرسلها، ويكاتب الأمراء يدعوهم إلى الله، ويفتي في المسائل التي تعرض عليه، ويؤم الناس في الصلاة في الفروض والخطبة وفي الجمعة والأعياد، فصار مرجعا للمسلمين. ثم لما وجد الأعداء أن أمر الشيخ يظهر وينتشر، ظهر كيدهم ومكرهم، وأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم إن الشيخ رحمه الله أمر بالجهاد، فجهزت الجيوش لغزو من صد عن دين الله وأبى أن يقبل الحق وأصر على الشرك وعلى الباطل، فقامت راية الجهاد في سبيل الله، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام تحكيم الشريعة بدلا من العوائد القبلية والأعراف القبلية، قام حكم الشريعة الصافية في هذه البلاد، وامتد نور الدعوة إلى ما جاور الدرعية من البلاد، وقام الجهاد في سبيل الله يجاهدون من صد عن سبيل الله وأبى أن يقبل الحق. وأما من آمن بالله وقبل الدعوة ولم يمانع في طريقها بقي على عزه ومكانته، وزاده الله عزا ورفعة. وأما الذين صدوا عن دين الله فإن الله نصر أهل الحق عليهم. فانتشرت الدعوة وانتشر حكم آل سعود فيما حولهم من البلاد، بدل أن كانت إمرتهم على قرية واحدة صاروا أمراء لجميع بلاد نجد، بل إنه امتد حكم آل سعود وحكم الشريعة والتوحيد امتد إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى بلاد الشام، واستغرق أغلب جزيرة العرب في أدوار آل سعود، امتد سلطانهم على أغلب جزيرة العرب، وانتشر التوحيد وظهرت العقيدة، وانتفع الناس بالنور، وزالت عنهم العقائد الباطلة، وأراحهم الله من الطواغيت الذين يتصدرون عليهم ويأكلون أموالهم باسم العلم أو باسم الرئاسة، الذين يسيطرون على الناس بالخرافات ويأكلون أموال الناس بالباطل ويترأسون عليهم بالإثم والعدوان. زال هذا كله ولله الحمد. والشيخ لا يريد من ذلك إلا ثواب الله عز وجل، لا يريد أن يمدحه الناس، ولا يريد أن يترأس على الناس، ولا يريد أن يجمع الأموال، بل كان ينفق الأموال ويستدين، كان يستدين وينفق في سبيل الله، ينفق على طلبة العلم وعلى من جاء يطلب العلم، وسكن عنده ينفق عليهم بما يتيسر له، ومن جاء يطلب العلم وسكن عنده ينفق عليهم بما يتيسر له، ومات رحمه الله وهو فقير ما عنده أموال، لكنه عنده الأجر والثواب إن شاء الله. وانتشر العلم وامتدت الدعوة وظهر دين الله عز وجل، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه دعوة الشيخ باختصار، وهذه كتبه ومؤلفاته تنطق بما ذكرنا، هذه كتبه ورسائله ومؤلفاته قد دون فيها ما عنده من الحجج، وما عنده من البراهين، وما عنده من العلم الغزير، وما عنده من كشف الزيف وكشف الشبهات دون هذا، كما تقرؤون في كتاب التوحيد وتراجمه العظيمة المدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم، تجدون هذا في كتابه كشف الشبهات، وهي الشبهات التي اعترضت دعوته ونادى بها أهلها، أجاب عنها وكشفها وأبطلها وزيفها في هذه الرسالة المختصرة، ورد على من اعترض عليه بردود مقنعة، وبين بطلان شبهاتهم في رسائل كثيرة تجدونها في مؤلفات الشيخ وفي الدرر السنية وغيرها، تجدون هذا مدونا ومحفوظا ولله الحمد. وهكذا الحق يبقى، كما قال جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لقد بقيت كتبه وكتب تلاميذه وكتب أتباعه محفوظة ومعتنا بها ولله الحمد، وتلاشت شبهات المشبهين وضاعت كتبهم ولم يبق لها أثر ولا عين، وما بقي منها فهو مغمور لا يقبل إلا من أهل الباطل. وأما الحق فهو واضح ولله الحمد. وقد اعترض على دعوة الشيخ أعداء التوحيد، اعترضوا على الشيخ بشبهات، وهذا ليس بغريب، فإنه يعترض على الرسل عليهم الصلاة والسلام، أحسن الله إليك، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم الشياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وليس أنهم يقولون قولا عاديا، بل قولا مزخرفا يضر الناس البسطاء الذين ليس عندهم تمكن من العلم فينطلي عليهم، هذا زخرف القول، فهو مزخرف ومذهب ملبس ملمع، لكنه باطل، والباطل مهما لمع ومهما لبس من اللباس الخادع فإنه باطل لا ينفع، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا لأجل امتحان الناس وابتلاء الناس. هكذا وقع للشيخ رحمه الله، فله أسوة في من قبله من المرسلين وبمن قبله من الأئمة والمصلحين. ماذا قالوا في الإمام أحمد؟ ماذا قالوا في الأئمة الأربعة؟ بل ماذا قالوا في الصحابة والتابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة المصلحين؟ ماذا قالوا؟ فليس هذا خاصا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل هذه سنة الله في الخلق، أنه يبتلي عباده، يبتليهم بمثل هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال إلى جانب الذين يدعون إلى الحق. وإلا لو كان ما هناك إلا من يدعو إلى الحق ما حصل للناس ما يحصل من الخلل، لكن هناك دعاة إلى الضلال كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال سبحانه: أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال في الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان وأعوانه يدعون الناس إلى النار، لا يقولون لهم تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الحق، عندنا الحق وعندنا العلم وعندنا البراهين، ويزورون على الناس، فالبسيط والجاهل يغتر بهذه الأمور ويظنها حقا، وهي سراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تكثر الفتن، ويكون هناك دعاة على أبواب جهنم: من أطاعهم قذفوه فيها. قيل: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا من تمام الفتنة، أنهم من بيننا ومن أولادنا ومن بلادنا، ولغتهم لغتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال. هذا شيء مشاهد وتسمعونه الآن، تسمعون الآن دعوة الضلال في وسائل الإعلام، في الفضائيات تجدون الدعوة إلى الضلال، وترويج القبورية، وترويج الخرافات، وترويج الشرك بالله عز وجل باسم التوحيد. لا يقولون هذا شرك، بل يقولون هذا هو التوحيد، وهذا هو الدين، وهذا هو السنة، من أجل أن يلبسوا على الناس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الأولى من شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا إنه أتى بمذهب خامس. مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. قالوا إن محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارجا عن المذاهب الأربعة، يسمونه المذهب الوهابي.
المذاهب أهل السنة المشهورة أربعة، وإلا مذاهب أهل السنة مذاهب كثيرة، ولذلك كان هناك مذاهب أخرى مثل مذهب الأوزاعي والليث بن سعد، مذهب عبد الرزاق الصنعاني، مذاهب أخرى لكنها غير مشهورة. المشهورة منها أربعة، ومن رجع إلى كتاب المغني يدرك أن هناك مذاهب للعلماء الآخرين يذكرهم العلامة ابن قدامة في كتابه المغني. نعم.
والجواب عن هذا سهل، كلكم تعرفون أن الشيخ رحمه الله ما جاء بمذهب مستقل، وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به، ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد، يعني أنه لا يتعصب إلى الشخص وإنما يذهب إلى الحق فهو حنبلي، ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ به، لأن الإمام أحمد رحمه الله يأمر بهذا، يأمر أن نتبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره. قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. من هو سفيان؟ هو سفيان الثوري رحمه الله الإمام الجليل. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم. والله تعالى يقول الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا قول الإمام أحمد. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، لكنه لا يتعصب لمذهب أحمد، بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بالقول الذي عليه الدليل. هذا موجود في فتاواه وفي رسائله، موجود معروف مدون، هذا في الفقه. أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، فهو لم ينفرد بمذهب لا في الفقه ولا في العقيدة، فهو حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله، ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل من أقوالهم، وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كلهم. هذا ما جاء الإمام ابن عبد الوهاب بمذهب مستقل. أين هو المذهب المستقل كما زعموا؟ نعم، مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون، مذهب الإمام مالك موجود ومدون، مذهب الإمام الشافعي موجود ومدون، مذهب الإمام أحمد موجود ومدون. أين هو مذهب ابن عبد الوهاب؟ هل له مذهب مدون؟ أبدا، لأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حيث القواعد، لكنه من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان، سواء كان مع الإمام مالك أو مع أبي حنيفة أو مع الشافعي أو مع غيرهم أيضا، حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيرهم من الأئمة يتبع الدليل. هذا شأن العالم المحقق. فإذا بطل قولهم إن ابن عبد الوهاب جاء بمذهب جديد، وأن هناك المذهب الوهابي. نقول كذبتم. أين المذهب الوهابي؟ ليس هناك مذهب وهابي لا في الفروع ولا في العقيدة. إن كنتم صادقين أبرزوا لنا مذهب الإمام ابن عبد الوهاب، أبرزوه لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا. فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله. وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح في أنه حنبلي، وأنه يتبع الدليل، وأنه على منهج السلف في الاعتقاد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دون فيها عقيدته، هي رسالة كتبها إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، وهي موجودة في مجموع الرسائل وفي الدرر السنية، وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على الانفراد. هذه الرسالة موجودة تتكون من صفحتين فقط، لكنها ملخصة لعقيدة الشيخ رحمه الله وما يدعو إليه. ولما دخل آل سعود الحجاز في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، كتب الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ما هم عليه في رسالة موجودة الآن في الدرر السنية، وضح فيها ما هم عليه من المعتقد، وما هم عليه في الفقه والفتوى، وما هم عليه من ناحية الأئمة والعلماء، وأنهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويأخذون بأقوالهم إذا وافقت الدليل. راجعوها تعرفوا هذه الفرية، وأن الشيخ وتلاميذه من أولاده وتلاميذه من غيرهم، ومن جاء بعده ليس لهم مذهب مستقل، وإنما هو مذهبهم مذهب الأئمة في العقيدة والفقه.
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يثبت عنه أنه خرج عن مسألة واحدة عن عقيدة السلف، ولا في مسألة فقهية واحدة عن فقه الفقهاء الأربعة، بل لم يأخذ بقول الظاهرية البتة. نعم.
قال: والشبهة الثانية، قالوا إن الشيخ يكفر المسلمين. نقول: من هم المسلمون الذين كفرهم الشيخ؟ بينوا لنا إن كنتم تريدون أن الشيخ كفر عباد القبور، فهؤلاء كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم علماء المسلمين بالإجماع. فالذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله أو يستغيث بغير الله من الأموات ويستجير بالأضرحة والقبور ويخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفرد الشيخ رحمه الله بتكفيره وتضليله، وإنما هذا كفره الله في القرآن، وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وكفره العلماء بالإجماع. أن من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات وطاف حول قبورهم وطلب منهم المدد، هذا مشرك عند الشيخ وعند غيره من الأئمة، فلم يكفره الشيخ رحمه الله وحده. وما كفر الشيخ مسلما يقول لا إله إلا الله حقا ويعبد الله ولا يشرك بالله، ما كفر مسلما ولله الحمد. فبطل قولهم إنه يكفر المسلمين. ونقول الشيخ يكفر المشركين وكتبه موجودة وردوده معروفة وكلامه مدون أنه لم يكفر إلا من كفره الله في القرآن أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة أو أجمع العلماء على تكفيره وهم عباد القبور الذين يبنون المشاهد على القبور ويعبدونها من دون الله مضاهاتا للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى مضاهاتا للأوثان والأصنام التي كانت في الجاهلية قال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سمى عبادتهم شركا ونزه نفسه عنه وهم يقولون إنهم شفعاء هكذا عباد القبور اليوم يقولون إننا نريد منهم الشفاعة بأن يشفعوا لنا عند الله نحن نذبح لهم ونستغيث بهم ونحن نعلم أنهم لا يملكون شيئا وإنما نريدهم شفعاء فقط هذا هو الذي قاله المشركون من قبل قال سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كذبهم وكفرهم وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اعترفوا على أنفسهم أنهم يعبدونهم والذي يعبد غير الله هل هو مسلم؟ هم اعترفوا يقولون ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدونهم فمن عبد غير الله فهو كافر وهذا هو الذي قاله الشيخ وقال غيره من أئمة الإسلام وقاله غيره من أئمة الإسلام فلم يكفر المسلمين ولله الحمد وإنما كفر المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويذبحون وينذرون ويطوفون ويستغيثون بالأموات هذا الذي كفره الشيخ وهذا الذي لم ينفرد وهذا الذي لم ينفرد به رحمه الله وإنما دعا إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد والنهي عن الشرك والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا الذي دعا إليه الشيخ عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد أليس هذا هو معنى لا إله إلا الله هذه دعوة الشيخ نهى عن الشرك وأمر بالتوحيد هل هذا تكفير للمسلمين؟ هذا تكفير للكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل وها هم الآن موجودون هذا صنيعهم مع القبور والأضرحة فكيف يغالطون؟ وهم الآن على ما كانت عليه الجاهلية في عهد أبي لهب وأبي جهل يدعون غير الله تماما مثل ما عليه الجاهلية بل أشد مما عليه أهل الجاهلية فسبحان الله يقولون تكفروننا وهم على عبادة غير الله هل الذي يدعو غير الله هل هو كافر أو مسلم؟ كل يقول إنه كافر وإنه مشرك دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة الرسل ودعوة الأئمة من بعدهم ما دعا إلى شيء خارج عن دعوة الرسل وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك
وقد سبق أن ذكر الشيخ شبهتين الأولى أن الإمام محمد يزعمون أنه جاء بمذهب خالص وقد فند الإمام الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الشبهة من وجهين الأول أن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة سلفية متبع فيها هو الأئمة السابقين كالإمام أحمد والأئمة الأربعة سواء في الاعتقاد أو في الفقه الوجه الثاني الذي فند به هذه الشبهة أنه قال أين كتب محمد بن عبد الوهاب الفقهية التي تخالف فقه المذاهب الأربعة بل نجد أن المنشور والمدروس إنما هو كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم ذكر الشبهة الثانية وهي أنهم يزعمون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر المسلمين نقول أين تجدون أن الإمام محمد يقول أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت أنه كافر الإمام محمد رحمه الله إنما يقول بكفر من لا يقيم التوحيد ومعلوم أن مشركي قريش كانت لهم صلاة وكانت لهم عمرة وكانت لهم حج وكانوا يعظمون البيت ويعظمون نبي الله إبراهيم ومع هذا لما لم يقبلوا التوحيد كانوا كفارا فمربط الفرس ومغرز الأمر إنما هو التوحيد. فالإمام محمد رحمه الله إنما يكفر في المسائل الإجماعية، وهو رحمه الله نفسه في أحد رسائله يقول: وأنا لا أكفر إلا فيما أجمعت عليه الأمة بأنه كفر بواح. ثم ذكر الشبهة الثالثة ووقفنا عندها، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى: الشبهة الثالثة من شبهاتهم قالوا إن الشيخ يقتل المسلمين، وهذا فرع عن المسألة التي قبلها. قالوا إنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم، ونقول حاشا وكلا، هذه المسألة فرع عن التي قبلها، وهي أن الذي أبى أن يترك الشرك وصد عن سبيل الله أليس من حقه أن يقتل؟ قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال جل وعلا: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله أمرنا بقتال المشركين إذا استطعنا وقوينا على ذلك لإعلاء كلمة الله ولإزالة الشرك. والله جل وعلا أمر بقتال المشركين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ما قاتل إلا المشركين الذين أمر الله بقتالهم، وأيضا ما قاتلهم ابتداء، هم الذين اعتدوا عليه وهم الذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته.
هذه المسألة عظيمة، وهي أن تتيقن أن الإمام محمد رحمه الله منذ أن بدأ نصرة الإمام محمد بن سعود لدعوته وإلى أن توفاه الله، يعني من حوالي سنة 1150 هجرية إلى سنة 1204، والإمام محمد لم يبتدئ القتال أبدا، وإنما كانوا يقاتلون من يقاتلهم، يقاتلون من يقاتلهم. لماذا لا يبتدئون القتال؟ هنا يأتي سؤال. لا يبتدئون القتال لأنهم يرون أن إزالة الشبهة عنهم بالكلية أمر مطلوب، لا سيما وأنهم يزعمون الإسلام، وهذا هو السبب أنهم لا يبدؤون قتالا، وإنما يقاتلون دفاعا عن أنفسهم وعن دعوتهم. نعم.
وأيضا ما قاتلهم ابتداء، هم الذين اعتدوا عليه وهم الذين قاموا في وجهه وصدوا عن دعوته ومنعوا الناس من قبول الدعوة. هل يتركهم الشيخ يهلكون الناس ويهلكون العباد والبلاد وهو يقدر على قتالهم؟ هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى، حيث قال: وقاتلوا المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتلوا المشركين، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله جل وعلا أمر بقتال الكفار وقتال المشركين لأنهم يعبدون غير الله عز وجل، والدين إنما هو لله عز وجل، فمن دان لغير الله وجب قتاله، إن لم يقبل الحق ويرجع يجب قتاله، وإلا لو ترك لم يظهر الإسلام. الإسلام لم يظهر إلا بالدعوة والجهاد، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله ما اعتدى على أحد ولا قتل مسلما ولله الحمد، وإنما يقتل المشركين والذين صدوا عن قبول الحق وألفوا الكتب في الدعوة إلى عبادة القبور ودعوا الناس إلى البقاء على الشرك، هؤلاء هم الذين يجب قتالهم في كل زمان وفي كل مكان. وقاتلهم الرسل، وقاتلهم الأئمة والخلفاء، وقاتلهم ولاة أمور المسلمين في مختلف الأزمنة. لم ينفرد الشيخ بقتال هؤلاء الذين أصروا على الشرك وبقوا على الكفر وأرادوا أن يحموا عقيدة المشركين وينشروها في البلاد، فأين المسلم الذي قتله الشيخ؟ هل الشيخ قتل من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ أبدا. هل جاهد الشيخ المسلمين الذين يعبدون الله ويوحدونه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتمسكون بالدين؟ حاشا وكلا. بل إنه كان يناصرهم ويؤيدهم ويعينهم على التمسك بالدين. أما من عاند وكفر وأشرك فهذا لم ينفرد الشيخ بقتاله، كل من يقدر من ولاة الأمور على قتال المشركين فإنه يجب عليه بأمر الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا أمر الله جل وعلا. هل هذا أمر الشيخ أو أمر الله؟ هذا أمر الله جل وعلا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني يفتنون الناس ويصدونهم عن الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأن الله خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن عبد غير الله فإنه يجب دعوته إلى التوحيد، فإن امتثل ورجع فالحمد لله، وإلا يجب قتاله. والجهاد في سبيل الله عده بعض العلماء ركنا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ما هو؟ هل هو الجهاد من أجل طمع الدنيا أو الرئاسة أو الاستيلاء على البلاد؟ بل في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
هذه لفتة عظيمة من الشيخ. الجهاد في سبيل الله ليس المقصود من هو القتال لأجل الدنيا، كما يزعم بعض الناس أن الخلاف معنا بيننا وبين اليهود على الأرض. هذا غير صحيح. الخلاف بيننا وبين اليهود ليس على الأرض، الخلاف بيننا وبين اليهود إنما هو في الدين. فلو أن اليهود اليوم أظهروا التوحيد والإسلام وأرادوا أن يحكموا بيت المقدس فليحكم، لكنهم على شركهم وكفرهم ليس لهم أن يحكموا بيت المقدس ولا نقرهم على ذلك. فإذا الجهاد إنما شرعه الله لإعلاء كلمة الله، ليس لأجل الدفاع عن الأموال ولا عن الدنيا. نعم، الدفاع عن الأموال والأعراض والدفاع عن الأوطان للمسلمين فرض واجب، وإنما هذا جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فلا يشرع إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل. نعم.
الشيخ رحمه الله إنما تبع في ذلك الكتاب والسنة وما عليه إجماع المسلمين من قتال المشركين الذين أبوا أن يقبلوا الحق وأن ينقادوا للحق ويريدون أن ينشروا الشرك والكفر في البلاد، هؤلاء هم الذين قاتلهم الشيخ رحمه الله. أما أنه يقتل مسلما كما يقول هؤلاء، والله ما قتل مسلما واحدا، فكيف يقتل المسلمين؟ وحاشا وكلا أن يقتل مسلما، وإنما القتال للمشركين والكفار الذين يريدون الإبقاء على المشاهد والإبقاء على الأضرحة والإبقاء على عبادة غير الله عز وجل. هذا هو الذي دعا إليه الشيخ وقاتل من أجله، لا من أجل ما يقولون إنه يريد الرئاسة، يريد الأموال ويريد الشهرة ويريد. الله جل وعلا قيض لهؤلاء من رد عليهم غير الشيخ. هناك ردود على هؤلاء من غير أهل نجد، بل من غير أهل الجزيرة. رد عليه أناس في مصر، ورد عليهم أناس في السودان، ورد عليهم أناس في الهند، ورد عليهم أناس كثيرون، والردود موجودة. ورد عليهم أناس في العراق، ورد عليهم أناس في الشام، كلهم ردوا على هؤلاء وكتبهم معروفة وموجودة.
من الذين ردوا على الافتراءات والشبهات الواردة على دعوة الإمام محمد من أهل مصر، من أكثرهم ردا العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، ومن أهل السودان كثيرون جدا، وكذلك من أهل الهند، ومن أشهرهم هو كتاب الإمام الشيخ إظهار الحق، وله كتاب عظيم في الرد على شبهات دحلان ووساوسه، كذلك من علماء العراق الألوسي رحمه الله تعالى. نعم.
فالحق ولله الحمد واضح، والله يقيض لدينه من ينصره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا هو الذي دعا إليه الشيخ، وهذه هي الشبهات أو أعظم الشبهات التي أثيرت حول دعوته، وقد رد عليها وقد رد عليها هو رحمه الله، ورد عليها تلاميذه، ورد عليها غيرهم من مختلف البلاد الإسلامية، والردود موجودة ومطبوعة ومنتشرة ولله الحمد. ما عليكم إلا أن تسألوا عنها وتقتنوها وتقرؤوها، وهذه سنة الله في خلقه، أن الله يقيض للحق أنصارا وأعوانا مهما تضخم الباطل ومهما أرغى وأزبد، فإن الله يقيض لهذا الدين من ينصره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أنا أتحدى من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، أتحدى أن يأتي بهذا المذهب يبينه لنا. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين، أتحدى من يقول إن الشيخ قتل مسلما واحدا، فضلا عن من يقول إن الشيخ يقتل المسلمين. أتحدى من يقول إن الشيخ يكفر المسلمين وهو إنما يكفر عباد القبور وعباد الأضرحة والمشركين، وهؤلاء كفرهم القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. غاية ما هو أن الشيخ قام بهذا وصبر واحتسب، وغيره من العلماء سكتوا وأخلدوا إلى الراحة. يمكن أنهم يقولون إن الشيخ في وقت العلماء، ولماذا هو يختص بهذا الشيء؟ نقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. في وقته علماء، نعم، وعلماء فطاحل في بلاد نجد، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر، بل أخلدوا إلى الراحة وعنايتهم بكتب الفقه، ولم يعتنوا بالعقيدة، ولم يعتنوا بالتوحيد. حرمهم الله من ذلك الفضل، والله جل وعلا من على الشيخ بهذا. وهؤلاء العلماء المعاصرون لهم ما عندهم صبر، ما عندهم تحمل، ما عندهم أعصاب. ما أقول إنهم يحبون الباطل كلهم، لكن نقول إن أغلبهم ليس عندهم صبر ولا عندهم تحمل، أو بعضهم عندهم يأس. والشيخ رحمه الله أعطاه الله القوة في الإيمان والقوة في العلم والقوة في الحجة، وتحمل الأذى وصبر وقام بهذا الأمر.
يعني هل يجوز أن نقول لماذا لم يقم غير الإمام أحمد في المحنة؟ طيب، الإمام أحمد بمفرده ما بقي معه أحد حتى فطاحل من أهل العلم، منهم من سكت، ومنهم من هرب، ومنهم من جاوب في الفتنة حتى يخلص نفسه. فهل نقول الإمام أحمد ملام؟ الجواب لا. الحق هو حق أن يتبع، قام به واحد أو قام به اثنان أو قام به عشر. نعم.
وفضله على هذه البلاد وعلى بلاد المسلمين لا ينكر، ونرجو أن يكون له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة.
والله فضل الإمام محمد بن عبد الوهاب جعله الله سبب لنشر التوحيد. ما تدرون والله يا إخوة، إذا ذهبتم إلى بلاد غير بلاد الخليج، انظروا إلى الناس كيف يستغيثون بالموتى. والله رأيت بأمي عيني، ما أقول أحد قال لي، أنا بأمي عيني رأيت أناس يطوفون حول قبر في بلدة من البلدان، ويرقصون ويطبلون ويزعمون أنهم مسلمون، وهم يستغيثون بهذا المدفون الميت تحت التراب. هذا بأمي عيني أنا رأيت، وسمعت من بعضهم بلا واسطة، قلت له: لماذا أنتم تدعون هذا الميت؟ قال: هذا الميت لو يقول للبحر هيجي لهاجة البحر. يا وسمعت من بعضهم يقول أن الله هو علي وعلي هو الله. طيب، إذا كان هكذا فأين الإسلام؟ لابد أن ندرك أن الإمام محمد رحمه الله فضله علينا كثير. نسأل الله عز وجل أن يجزه خير ما جاز عالما عن أمته. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله يقيض لهذه الأمة بمنه وكرمه في كل قرن من يقوم بهذا الدين ويدعو إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الرابعة من شبهاتهم: قالوا إن الشيخ يقاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويعبدون الله.
هذه الشبهة ذكرها الإمام محمد في كشف الشبهات، وأنها من أقوى شبههم، من أقوى شبه مناوئ الدعوة، أنهم يقولون إنكم تكفرون وتقاتلون أناسا يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ هذه من أقوى الشبه عندهم، فاسمعوا الجواب. نعم.
قال: والجواب أن هؤلاء قالوا لا إله إلا الله وصلوا إلى آخره، ولكنهم نقضوا لا إله إلا الله وأبطلوا صلاتهم وعبادتهم بالشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله بدعاء الأموات والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم. ولا إله إلا الله معناها ألا يعبد إلا الله، وهؤلاء عبدوا مع الله غيره، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وهؤلاء لم يكفروا بما يعبدوا من دون الله، والله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، ومن عبد غير الله لم يكفر بالطاغوت. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فيها نفي وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله، وبعبارة أخرى إبطال عبادة كل المعبودات من قبور وأصنام وأحجار وأشجار وجن وإنس وملائكة وأنبياء ورسل، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله الشرك الأكبر بطلت جميع أعماله من صلاة وغيرها، وحل دمه وماله، وهذا واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي الخلفاء الراشدين. فقد قاتلوا أهل اليمامة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فإذا كان من صدق مدعي النبوة يكفر ويقاتل، فكيف لا يكفر ويقاتل من ادعى لله شريكا في عبادته؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
هذه الشبه الأخيرة من أوهى الشبه عندهم، وهي أكبرها. أنت لو تسأل أي إنسان يقول لك محمد بن الوهاب يكفر من يقول لا إله إلا الله، قل له: أنت ما رأيك بمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقول ليس هناك صلوات خمس؟ يقول كافر. طيب أنت الآن كفرته مع قوله لا إله إلا الله، فدل على أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله أنه عنده العصمة من الكفر، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يكونوا مؤمنين. إذن يمكن إنسان يقول لا إله إلا الله كافر، يمكن يقول لا إله إلا الله ويرتد، ولذلك الله قال: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لا يجوز أن نقول من قال لا إله إلا الله صار عنده عصمة من الردة، من قال هذا الكلام؟ فإذا هذه شبهة واهية، وهذه الشبهات التي ذكرها الشيخ هي أشهرها. ومن شبهاتهم أنهم يقولون أن محمد بن عبد الوهاب على طريقة الخوارج، والحمد لله أن الله عز وجل يسر لي، ألفت في هذا رسالة وهي مطبوعة بعنوان إبطال دعوة الخوارج والرد على شبهاتهم من خلال كلام أئمة الدعوة رحمهم الله، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن من أعظم الفروقات بين دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية النقية، دعوة أهل السنة والجماعة، وبين دعوة الخوارج، أن الخوارج يكفرون بالمعية، يقول من كان معنا فهو مسلم، من لم يكن معنا فهو كافر. الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يقول هذا الكلام، وهو ينص صراحة على أن من كان ولو في المشرق أو في المغرب ما دام موحد فهو مسلم. الفرق الثاني أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر بالتعيين كما هو طريقة الخوارج. الخوارج يكفرون بالتعيين بدون النظر إلى الشروط والضوابط، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته إذا جاءت قضية التعيين لا بد أنهم يقولون لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فهذان أمران افترق فيهما دعوة الخوارج الباطلة عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب النقية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة.